لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين ونية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. الله تعالى يعيننا ويعينكم على فعل الخير. سنبدأ اليوم بإذن الله تبارك وتعالى بشرح العقيدة الطحاوية. هذا كتاب شرح العقيدة الطحاوية. هذه العقيدة الطحاوية ألفها رجل من الأئمة من الصالحين من السلف الصالح، والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها لهم عناية بهذا الكتاب، يشرحون هذا الكتاب ويدرسون هذا الكتاب بما فيه من عقيدة الرسول والصحابة، يعتنون به في الشرق والغرب في كل بلاد المسلمين، يعتنون بشرح هذا الكتاب. هذا الإمام أبو جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي من السلف، توفي في سنة 321 للهجرة رضي الله عنه. فهذه العقيدة ينبغي أن يعتنى بها. والسبب في اختيارنا لهذا الكتاب أن العقيدة هي رأس مال المسلم، رأس مال المسلم العقيدة الصحيحة. لذلك اخترنا هذا الكتاب لنشتغل به في هذا الشهر الكريم. الله تعالى يعيننا على ذلك. المسلم إذا سلم له أصل الاعتقاد، إذا بقي على الاعتقاد الصحيح عقيدة الرسول والصحابة ومات على ذلك، مهما جرى عليه لابد إن مات على هذه العقيدة أن يكون عاقبته دخول الجنة والخلود في الجنة. لذلك العناية بهذا العلم أولى من العناية بغير هذا العلم من علوم الدين. هذا علم العقيدة هو الأساس، لذلك نحن نشتغل بهذا إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به لرب العالمين. هذا المتن، أما الشرح فهو لشيخنا الإمام المحدث الفقيه العالم الزاهد العابد الشيخ عبد الله الهراري رحمه الله ونفعنا الله به وببركاته. هذا المؤلف يقول في بداية الكتاب: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذا الاصطلاح، هذا الاستعمال، عرف عن كثير من العلماء أنهم يقولون عن العقيدة التي كان عليها الرسول والصحابة، يقولون عنها عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن السنة يقصدون بها ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة تستعمل بمعنى الشرع الذي جاء به الرسول، ويشمل العقيدة والأحكام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. من العقيدة والأحكام يقال عنه سنة، فنحن نتبع ما كان عليه الرسول والصحابة وأصحابه الذين هم نقلوا عنه هذه العقيدة وهذه العلوم التي أخذت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما كلمة الجماعة فيعنون بها جماعة المسلمين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق هذه الملة على 73 فرقة، 72 في النار وفرقة في الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وهي الجماعة، معناه هذه الجماعة هي التي فتبقى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى النهاية إلى يوم القيامة. جماعة المسلمين يعني الرسول السواد الأعظم، لأنه توجد رواية لهذا الحديث وهي السواد الأعظم أي الجمهور الغالب. فلذلك جاء استعمال هذا اللفظ. إذا شخص سألك لما تقول أنا من أهل السنة والجماعة، فقل له معناه أنا على ما كان عليه رسول الله والصحابة، وأنا مع جمهور المسلمين، مع جمهور المسلمين، مع السواد الأعظم الذين سيبقون ببشارة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. الشرح يقول الطحاوي إن هذه الرسالة هي ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة على حسب ما قرره أبو حنيفة وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم وأبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني. أبو حنيفة هو النعمان بن ثابت رضي الله عنه، وكان من السلف الصالح، التقى ببعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما كان في زمن رسول الله. ولد هو 83 للهجرة وتوفي 150 للهجرة، فهو من السلف الصالح. العقيدة التي يقررها أبو حنيفة هي عقيدة السلف، هي ما كان عليه الرسول والصحابة، ومن خالف هذه العقيدة فهو ليس مع السلف الصالح، ليس على عقيدة الرسول والصحابة. وكل من صاحبيه من الأئمة، هذا أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم من الأئمة، ومحمد بن الحسن من الأئمة، كل من المجتهدين. أبو حنيفة كان مجتهدا، وكل من صاحبيه المذكورين كان من المجتهدين، أهل الاجتهاد، من الطبقة العليا. هو أراد بهذه الكلمة الطحاوي أن يبين أن العبارات سبكها الذي أنا أستعمله في سبك العبارات هذه على طريقة أبي حنيفة وصاحبه، ليس معناه أن هذه العقيدة اختص بها أبو حنيفة دون سواه من الأئمة، لا، هذه عقيدة كل المسلمين. العقيدة الطحاوية الذي فيها هو عقيدة كل المسلمين، إنما سبك العبارات على طريقة الإمام أبي حنيفة وصاحبيه رضي الله عنه، أي من حيث سبك العبارات أضع هذه الرسالة على أسلوب هؤلاء الأئمة الثلاثة. أما من حيث المعنى فهو مذهب أهل الحق، أهل السنة والجماعة كلهم بلا استثناء. وأهل السنة والجماعة هم الصحابة ومن تبعهم في المعتقد، ولو كان من حيث الأعمال مقصرا إلى حد كبير، يعني لو كان الشخص لا يأتي لكل الفرائض، لا يجتنب كل المحرمات، لكنه من حيث العقيدة عقيدته هي هذه العقيدة السنية، عقيدة أهل السنة والجماعة، فيقال عنه سني، يقال عنه من أهل السنة والجماعة، ولو كان مقصرا في كثير من الواجبات، في كثير من الواجبات لا يأتي بها أو يضع في كثير من المحرمات، ما دام على العقيدة التي كان عليها الرسول والصحابة فهو من أهل السنة والجماعة، لا يخرج عن كونه من أهل السنة والجماعة. ونص الطحاوي على ذكر هؤلاء الفقهاء لأنه كان في الفروع على مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، وليست هذه العقيدة خاصة بهؤلاء، بل هي معتقد أهل السنة والجماعة. وإنما قال في افتتاح هذه العقيدة: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، بقوله تعالى لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالسنة عبارة عن الطريقة، في الأصل السنة معناها الطريقة، ومعنى على بصيرة أي أن كل ما جاء به الإسلام لا يرده العقل الصحيح. ديننا هو الدين الحق، دين الإسلام هو الدين الحق، هو الدين الذي رضيه الله لعباده وأمرهم باتباعه، ولم يرسل نبيا بغير دين الإسلام. كل الأنبياء جاءوا بدين واحد وهو دين الإسلام، وهذا الدين ينصره العقل الصحيح السليم، هو شاهد له. نحن عندنا، نحن المسلمين عندنا أن الشرع، أن الدين هو الأصل، وأن العقل شاهد له ينصره يشهد بصحته. العقل السليم شاهد على صحة هذا الدين الذي جاء به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وجاء به كل النبيين، كلهم جاءوا بهذا الدين الذي هو دين الإسلام. وأما الجماعة فهم الذين اتبعوه على ملته، اللي معه قلم يكتب للتريد وأراد بالملة ملة الإسلام، وأراد بالملة ملة الإسلام، وهي التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قامت الحجج والبراهين على كل عبد، أن يكون محياه ومماته عليها، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. المطلوب لكل مكلف، لازم فرض على كل مكلف أن يثبت على دين الإسلام إلى الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولذلك توارثت الأمة خلفا عن سلف، أن يقول عند وضع الميت في لحده، حين ينزل الميت إلى القبر يوضع في اللحد، الأمة توارثت هذه الكلمة من أيام السلف وما بعدهم إلى يومنا هذا، توارثوا هذه الكلمة بسم الله وعلى ملة رسول الله، يعني على الإسلام، فالإسلام هو الذي يكون سببا لنجاة الشخص في الآخرة من الخلود الأبدي في النار. لا مخلص لهذا العبد المكلف إلا أن يكون مات على الإسلام، على عقيدة الرسول والصحابة. الآن قبل الصلاة أخبرني واحد من أحبابنا أن شخصا في خارج لبنان تزوج امرأة أمريكية كانت غير مسلمة، كانت على النصرانية، هو مسلم تزوج بنصرانية أمريكية، فتعرفون ماذا يقول هؤلاء. كانت بقيت على دينها ثم ولدت ولدا، الله تعالى رزقها ولدا من هذا الرجل، فرأت في المنام أن هذا الغلام الصغير الذي عمره أيام يخاطبها، قال لها يخلصك محمد، وهو عمره أيام. فذهبت إلى زوجها في الرؤيا حتى أرشدها، فلما استيقظت كلمت زوجها في هذا فأمرها بالدخول في الإسلام فنطقت بالشهادتين. كان هذا الغلام، هذه الرؤيا وما رأته من أمره أنه تكلم في المهد وبعد صغير كان سببا لدخولها في الإسلام. الخلاص للدخول في الإسلام من كان على غير الإسلام والوفاة عن الإسلام. إذا واحد من أجل أن بعض الناس لا يعرفون لما نقول أهل السنة والجماعة، فحتى نبين الحجة، حتى نبين الدليل على ذلك، اكتبوا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي. فلما واحد منا يقول أنا من أهل السنة، شو بيقول عم يعمل؟ كما قال الرسول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسكوا بها. النواجذ من الأسنان، عضوا عليها بالنواجذ يعني تمسكوا بها، لا تتركوها، لا تفارقوها، لا تتزحزحوا عنها. رواه الترمذي: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. رواه الترمذي. ولو فكرت في هذا الحديث تمعنوا في هذا الحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذين خلفوه جاءوا بعده هؤلاء الخلفاء الأكابر كانوا راشدين مهديين، هذا معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وأن الخلافة كانت لأبي بكر كما رضي المسلمون، ثم لعمر، ثم لعثمان، ثم لعلي كما رضي المسلمون، ثم للحسن بن علي، ثم لعمر بن عبد العزيز كما رضي المسلمون. فهذا الحديث يدل على ذلك. إذا واحد قال لك الخلافة كانت حقا لأبي بكر في الأول، ثم لعمر بعده، ثم لعثمان، ثم لعلي، ثم للحسن، ثم لعمر بن عبد العزيز، قل له نعم، ويشهد لذلك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. ثم الشاهد لذلك أيضا رضا هؤلاء الأكابر، كل كان راضيا بمن كان خليفة، كل من الأكابر كان راضيا بمن كان خليفة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني عمر وعثمان وعلي كانوا راضين بأبي بكر، ثم لما جاء عمر عثمان وعلي كانا راضيين بعمر، ثم بعد ذلك علي كان راضيا بعثمان لأنه كان يصلي خلف كله. الخليفة هو الذي كان يصلي بالمسلمين الصلوات الخمس، فكان علي يصلي خلف الخليفة في الصلوات الخمس، معناه كان راضيا بذلك، معناه كان راضيا. ثم الخليفة هو الذي يوجه المسلمين للجهاد، هو الذي يبعث جيوش المسلمين إلى الجهاد. فكان علي إذا أرسله الخليفة وجهه الخليفة للجهاد يذهب يطيعه، كان تحته يعني كان طائعا له، هذا معناه. فهذا يدل على أنه كان راضيا بهم، ونحن لسنا أفهم منه بدين الله، نحن لسنا أفهم منه ولسنا أورع منه ولسنا أشجع منه. هو كان عالما رضي الله عنه، بل كان أعلم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان أزهد خلق الله في عصره رضي الله عنه. الآن الحديث الثاني، نكتب الحديث الثاني للدلالة على استعمال كلمة الجماعة، لأننا قلنا إن الطحاوي قال: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وإن هذه الملة ستفترق على 73، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار، 72 في النار، أي يستحقون عذاب النار. هذا معنى 72 في النار، ليس معناه أن كل من شذ يكون كافرا، لأن الشذوذ أشكال وألوان، بعض الشذوذ يؤدي إلى الكفر وبعض الشذوذ لا يؤدي إلى الكفر، لكن يفتق صاحبه يكون فاسقا أي واقعا في الكبيرة. 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. رواه أبو داود، هذه رواية أبي داود. أما رواية ابن حبان وهي السواد الأعظم، هذا تفسير أيضا للجماعة، وهي السواد الأعظم. ما معنى السواد الأعظم؟ الجمهور الغالب، الجمهور الغالب. الآن جمهور المسلمين الغالب يعني الأكثر هم الأشاعرة والماتريدية. فإذا هؤلاء هم المقصودون بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الجماعة، وهي السواد الأعظم. من هم الجماعة الآن؟ من هم الجمهور الغالب في الشرق والغرب من بلاد المسلمين؟ هم الأشاعرة والماتريدية أتباع الإمام أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي. كلاهما كل منهما كان إماما من أئمة أهل السنة والجماعة. لو سمحت بعد آخر كلمة قريتها، فهم الذين اتبعوه على ملته اكتبوا وهم جمهور المسلمين. وهم جمهور المسلمين يعني إذا جاء إنسان ليقول لك لا أنت لست على الحق نحن على الحق، وهو ترك الأشاعر والماتريدية، ترك جمهور المسلمين حتى تبين له، حتى يعرف أنه كيف يكون هو على الحق والذين هم السواد الأعظم لا يكونون على الحق، وقد شهد لهم الرسول أنهم هم على الحق، فيكون كلامه غير صحيح حتى يعي ما يقول، حتى ينبه إلى ما يقول. الفرقة الشاذة لا تكون المقصودة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، المقصود بحديث الرسول الجمهور الغالب كما بين الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا اكتبوا وهم جمهور المسلمين، لأن المسلمين بعد الصحابة ثبت جمهورهم على ما كان عليه الصحابة، ثبت جمهورهم على ما كان عليه الصحابة من حيث المعتقد، من حيث المعتقد، ولم يخرجوا عنه. إلى الآن بقي الجمهور الغالب من حيث المعتقد على ما كان عليه الصحابة، والصحابة أخذوا ما هم عليه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث المعتقد ولم يخرجوا عنه. اللي معه قلم كتاب يكتب أو دفتر يكتب. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقه. قال هذا الذي قال هذا البيت أتبعه ببيت آخر قال: فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. يعني ليس من الحكمة إذا كنت تريد صيدا أن تتركه بعد أن تصيده، أين الحكمة في هذا؟ تتعب في صياده ثم تتركه؟ هكذا الحكمة؟ الحكمة أن تحافظ عليه إذا كان هذا المراد، إذا كان هذا الذي تريد. وهذا العلم، وهذا العلم شيء ثمين، شيء نفيس، ينبغي أن يحافظ عليه وأن يدرس للغير. أنت أخذته تلقيته أعطي غيرك. كيف يحافظ على العلم؟ بكثرة المذاكرة وكثرة التدريس، بكثرة المذاكرة. يعني نسمينا إحنا المراجعة، أنك تراجعه كثير، أن تقرأه كثيرا، أن تعيده كثيرا، وأن تعلمه غيرك. فإذا أردت أن تفعل هذا من شأننا أننا ننسى. عشان عم أقرأكم من الكتاب، لو كنت أحفظه ما كنت أقرأ منه، كنت أقول لكم هكذا بدون أن أنظر في الكتاب، لأن من شأننا ننسى. إذا سمعنا في الغالب أغلب ما نسمع ننساه، هذا هذه العادة. لسنا كالإمام الشافعي رضي الله عنه، كان إذا قرأ الصحيفة مرة واحدة حفظها عن ظهر قلب. كان يقرأ الإمام الشافعي الصحيفة مرة واحدة فيحفظها عن ظهر قلب. لكن الشافعي ما كان يستعمل التليفون الواتساب والسكايب والفيسبوك، كان فرغ قلبه ووقته وجسده لطاعة الله للآخرة. كان شغل وقته وعمره وقلبه وذهنه وفكره، فرغ ذلك لطاعة الله للعمل للآخرة، لأنه عرف حقيقة الدنيا وقدر الآخرة. الإمام الشافعي ومن كان مثله هؤلاء عرفوا حقيقة الدنيا وعرفوا قدر الآخرة، فلذلك فرغوا هممهم ووقتهم وتفكيرهم واستعملوا أبدانهم في طاعة الله. الواحد منا لا يقول أنا مثل الإمام الشافعي، لكن نذكر الشافعي حتى نقتدي به. إن لم نقتدي بالشافعي بمن نقتدي؟ نقتدي بأمثال الشافعي رضي الله عنه. فلذلك الذي يستطيع أن يكتب ليكتب. سيدنا عمر رضي الله عنه قال: قيد العلم بالكتاب، لأن أغلب الناس ينسون. هذا مراده، لأن أغلب الناس ينسون، فقال: قيدوا العلم بالكتاب، لا تتركوه ينفلت منكم، قيدوه بالكتاب. ولم يخرجوا عنه، لكن اختلف بعض المنتسبين إلى الإسلام في بعض الأصول الاعتقادية قال الشارح رحمه الله: وقوله ويدينون به لرب العالمين، أي ما يتخذونه دينا ويطلبون به الجزاء من الله مالك العالمين. فمعنى رب العالمين معناها مالك العالمين، الله هو مالك كل شيء، فهو يتصرف فيما يملك كما شاء، ولا يجوز أن يعترض عليه. لا يجوز لقائل أن يقول: يا رب كيف تخلق المعاصي من العباد ثم تحاسب العباد على فعل المعاصي؟ الجواب أن الله تعالى يتصرف في ما هو ملك له، هؤلاء العباد ملك لله، هو خلقهم فهو يتصرف بهم كما شاء، لا يجوز أن يعترض عليه، ومن اعترض على الله فقد كفر. قال المؤلف رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له. الشرح قوله نقول في توحيد الله ابتدأ بالتوحيد لأنه أول خطاب يجب على المكلفين. نحن مخاطبون بأشياء، نحن المكلفين مخاطبون بأشياء، مثلا نحن مخاطبون بالصلاة، الصلاة من الفروع، من الفروع العملية. نحن مخاطبون بالصيام، الصيام من الفروع العملية. ونحن مخاطبون بالتوحيد، بأن نعتقد العقيدة الصحيحة. لذلك ابتدأ بقوله نقول في توحيد الله، لأن هذا الأمر هو الأهم. وأبو حنيفة الذي ذكرناه رضي الله عنه كان يؤلف في العقيدة، وكان ثم العقيدة الفقه الأكبر. هو بماذا اشتهر بين الناس الإمام أبو حنيفة؟ بأنه إمام في الفقه، بأنه فقيه، وله مذهب يعمل به إلى الآن، من وقته، من ذلك الوقت إلى الآن يعمل بمذهبه في كثير من بقاع الأرض. مع شهرته في هذا، لكن هو ماذا سمى علم العقيدة التوحيد؟ سماه الفقه الأكبر، أي هو الفقه المقدم على غيره من علوم الفقه، من الفقه الذي يليه منزلة ومرتبة، فهو المقدم. التوحيد هو المقدم، علم العقيدة هو المقدم. لذلك كانت عناية الشافعي وعناية الأكابر أولا بالعقيدة. الشافعي بماذا اشتهر بين الناس؟ بأنه فقيه، وأن له مذهبا يتبع إلى يومنا هذا في بقاع الأرض. لكن ماذا قال رضي الله عنه؟ قال: أتقنا ذاك قبل هذا، قال: أحكمنا ذاك قبل هذا، أي علم العقيدة أتقناه قبل علم فروع الفقه، لأنه هو المقدم، هو الأساس. لو شخص عمل صورة الصلاة والصوم والزكاة وصار يتصدق، لكنه جاهل بأمر العقيدة، لا يعتقد العقيدة الصحيحة، هل تنفعه صور الأعمال التي عملها من صلاة وصوم وزكاة مثلا وصدقات وحج؟ لا ينفعه ذلك، لأنه على العقيدة الفاسدة. أما لو شخص على العقيدة الصحيحة، يعرف التوحيد ويعتقد العقيدة الصحيحة، لكن يغلط في الصلاة، في بعض أفعالها، يغلط في بعض أحكام الصوم، يغلط في بعض أحكام الحج، يغلط في بعض أحكام الزكاة، لكنه على عقيدة صحيحة ومات وهو على ذلك، هذا إن عذبه الله بذنوبه ولم يعفو عنه، لكن في النهاية مصيره الجنة، مصيره أن يخلد في الجنة، لأنه على العقيدة الصحيحة. فأيهما أولى وأهم؟ العقيدة، التوحيد هو الأولى وهو الأهم. الشرح قوله نقول في توحيد الله ابتدأ بالتوحيد لأنه أول خطاب يجب على المكلفين، وبه نزلت الكتب السماوية، وإليه دعت الأنبياء والرسل الذين قامت على أيديهم المعجزات الخارجة عن وسع الخلائق، كصيرورة النار بردا وسلاما على إبراهيم. هذا الأمر الخارق للعادة، هذا الأمر الخارق للعادة الذي يظهر على يد النبي، هذا دليل على صدقه في دعواه. الله تعالى أيد كل نبي بمعجزة، الله تعالى أيد كل نبي بمعجزة ليكون ذلك دليلا على صدقه في دعواه، وإلا كيف يصدقه الشخص الذي يسمعه يقول أنا نبي الله؟ ما علامة ذلك؟ ما الشاهد لذلك؟ ما الدليل على ذلك؟ إذا قال أنا نبي الله، أنا رسول الله، ماذا يشهد له؟ المعجزة التي هي أمر خارق للعادة يظهر على يد مدعي النبوة، ولا يستطيع معارض أن يأتي بمثله وهو صالح للتحدي. حينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في بعض مسير له مع بعض الصحابة قال لأعرابي إلى أين تريد؟ قال إلى أهلي. قال له هل لك إلى خير؟ قال وماذا؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هو لا يعرفه، قبل هذا لا يعرفه. قال للرسول، هذا الأعرابي قال للرسول وما يشهد لك؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الشجرة، وأشار إلى شجرة في شاطئ الوادي في طرف الوادي. حين أشار إليها الرسول أقبلت وهي تخض الأرض خدا، تخض أي تشق الأرض شقا، حتى وقفت عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لها الرسول اشهدي أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فأنطقها الله، قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. العقل السليم، العقل السليم يعطي أن من جاء بهذا الأمر الخارق للعادة وقد ادعى النبوة معناه أنه صادق، لأن الله أيده بذلك حتى يصدق، لأنه يحب من عباده أن يصدقوه، أيده بالخارق للعادة. فهذا الشخص استعمل عقله كما يجب، ما أهمل، ما أهدر عقله. الرسول يقول له عليه الصلاة والسلام هل لك إلى خير؟ سأله وما هو وما ذاك، ما هو هذا الخير؟ قال الرسول له أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال وما يشهد لك؟ يريد شيئا يدل على صدقه في دعواه. الرسول صلى الله عليه وسلم استنطق هذه الشجرة التي دعاها جاءت من شاطئ الوادي، فنطقت بالشهادتين. هل من المعتاد أن تنطق الشجرة باللغة العربية أو بغيرها من اللغات؟ هذا ليس معتادا، ليس أمرا معتادا، بل هو أمر خارق للعادة، الله أظهره على يد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل استعمل عقله كما يجب، نطق بالشهادتين، دخل في الإسلام. ثم قال للرسول صلى الله عليه وسلم إني ذاهب إلى أهلي، إن أسلموا معناه سأدعوهم إلى الإسلام، يريد لهم الخير. وهذا شأن المؤمن، يحب الخير للناس كما يحب الخير لنفسه. قال إني ذاهب إلى أهلي، إن أسلموا أتيتك بهم، وإلا تركتهم ورجعت دونهم. فإذا كانت هذه المعجزة شاهدا للرسول صلى الله عليه وسلم على صدقه في دعواه. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، الله تعالى أيد كل نبي بمعجزة، لماذا؟ لتكون شاهدا على صدقه في دعواه. الناس من شأنهم يسألون، إذا واحد قال لهم أنا وظيفتي كذا، أو لي مرتبة كذا، أو مهمتي كذا، عادة الناس تسأل ماذا، ما يشهد لك، ما هو الدليل على أنك كما تقول؟ فكيف برجل يقول أنا نبي الله؟ الناس من شأنها أنها تسأل ماذا يشهد له، ما هو الذي يثبت أنك كما تقول. فكانت المعجزة دليلا على صدق النبي في دعواه، أن الله أرسله بهداية الناس، وأن الله يريد يحب من الناس أن يتبعوه، لذلك أيده بالمعجزة. وانقلاب عصا موسى ثعبانا يسعى، أي ثعبانا حقيقيا، انقلب عصا موسى ثعبانا حقيقيا، كان معه عصا يتوكأ عليها سيدنا موسى عليه السلام حين فعل السحرة سحرا تخييل على النور، صار الناس يرون الحبال التي معهم صاروا يرونها كأنها حيات تسعى، هذا سحر تخييل على النور، هي ما انقلبت إلى حيات، هم عملوا سحر تخييل يسمى سحر تخييل على النور. سيدنا موسى عليه السلام العصا التي بيده انقلبت ثعبانا حقيقيا فأكلت هذه الحبال. السحرة عرفوا أن هذا ليس من قبيل السحر، لأنهم يعرفون السحر ويعرفون أن الساحر يعارضه ساحر، يغلبه ساحر بمثل سحره أو أقوى، عرفوا أن هذا ليس من قبيل ما يفعلون، لذلك آمنوا برب موسى وهارون، أي دخلوا في الإسلام. وتسخير الريح والجن والطير لسليمان، سيدنا سليمان عليه السلام الريح كانت تحمله مع جيشه إلى حيث يريد، سخر الله له الريح تحمله مع الجيش الكبير إلى حيث يريد، إلى حيث يريد هو. وكذلك سخر الله له الجن، الجن كانوا لا يطيقون أن لا يطيعوه، كانوا مقهورين على طاعة سيدنا سليمان عليه السلام. والطير كذلك كان يعرف منطق الطير سيدنا سليمان عليه السلام. وتسبيح الجبال وتلين الحديد لداود، سيدنا داود كان الحديد لينا في يده، يعالجه بيده فيكون لينا، ليس كما نحتاج نحن للمطرقة والضرب وعضه على النار حتى يلين، كان الحديد لينا في يد داود عليه السلام، وكان حين يسبح الجبال تسبح معه، حين يسبح الله الجبال تسبح معه. أيضا هذا من الخوارق، هذا أمر خارق للعالم. وخروج الناقة من الصخرة لصالح، سيدنا صالح نبي الله عليه السلام قومه طلبوا منه أن يخرج لهم ناقة ومعها فصيلها من صخرة صماء، فطلب من الله تعالى فأخرج الله له ناقة ومعها فصيلها من الصخرة. هذا أمر ليس معتادا، هذا أمر خارق للعادة، هذه معجزة. وإحياء الموتى لعيسى، سيدنا عيسى أحيا الموتى بإذن الله، أحيا الموتى بإذن الله، أناس ماتوا فأحياهم بإذن الله تبارك وتعالى. وانشقاق القمر ونبع الماء من بين الأصابع، وكلام الشاة المسمومة، وشهادة الذئب، وتسبيح الطعام في الكف لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا معجزة للرسول عليه الصلاة والسلام، لكنها أعجب حصل للرسول ما هو أعجب مما حصل لغيره من النبيين. موسى عليه السلام ضرب الحجر بعصاه فانبجدت منه 12 عين، يعني خرج من هذا الحجر 12 عين، 12 عين من الماء صار يشرب منها الناس. سيدنا موسى ضرب الحجر فخرجت منه هذه العيون، عيون الماء. الرسول عليه الصلاة والسلام وضع يده في ركوة الماء، كان يوجد ماء قليل مع الصحابة، جاءوا إليه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا في غزو، فقالوا له ليس عندنا ما نتوضأ منه ولا ما نشربه إلا ما بين يديك، ركوة فيها ماء شيء قليل يعني من الماء، فوضع النبي يده في هذا الماء عليه الصلاة والسلام فأخرج الله الماء من بين أصابعه، صار يخرج الماء من اللحم والعظم والعصب، من بين اللحم والعظم والعصب حقيقة من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أعجب مما حصل لموسى. وأفضل المياه ماء قد نبع من بين أصابع النبي المتبع، هذا أفضل ما هو الماء الذي خرج من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معجزة، هذا الأمر يقال عنه معجزة. كذلك كان يسبح الطعام في يد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان امرأة كانت يهودية قدمت للرسول ولمن معه شاة وسمتها، سمت هذه الشاة وضع فيها السم، وكان سم ساعته أي سما يقتل لوقته، فواحد أكل منه يقتله لوقته. واحد من الصحابة كان أكل نهش نهشة منها فمات فورا، الرسول عليه الصلاة والسلام كان أكل لقمة ثم كلمته الذراع قالت له يا رسول الله لا تأكلني فإني مسمومة. هذه معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم، ما مات فورا، كلمته هذه الذراع وما مات فورا، كان ثم ساعة، غيره الذي أكل مات فورا لوقته، مات في تلك اللحظة مات. وكذلك انشقاق القمر، هذا حصل لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أي صار القمر فرقتين حقيقة، انشق القمر نصفين حقيقة، هذا حصل لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين، فكلهم دعوا إلى توحيد الله بدليل قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا دليل أن كل نبي دعا إلى التوحيد، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني لا إله إلا الله. فكل نبي دعا إلى كلمة التوحيد، إلى كلمة لا إله إلا الله. وقوله معتقدين فيه نفي للنفاق وتحقيق للإيمان، لأن النفاق يجتمع مع الاعتراف اللفظي لكن لا يكون مقترنا بالاعتراف القلبي على وجه الجزم. نحن نقول لا إله إلا الله معتقدين جازمين غير شاكين، أما المنافق يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لكنه لا يعتقد. كان المنافقون في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم بعضهم يأتي المسجد ويصلي سورة خلف الرسول ويختلط بالصحابة، لكنهم إذا خلى بعضهم إلى بعض يظهرون تكذيب الرسول، يشتمون الرسول صلى الله عليه وسلم ويحقرون الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا المنافق الذي قال بلسانه الشهادتين وأتى بسورة الصلاة، هل ينفعه ذلك مع تكذيبه للرسول في قلبه؟ لا ينفعه ذلك. الآن يوجد من هذا كثير، أناس يدعون الإسلام ظاهرا ويتلفظون بالشهادتين لكن من حيث العقيدة يكذبون الشهادتين، يعتقدون بخلاف الشهادتين. هؤلاء شأنهم، شأن هؤلاء المنافقين الذين كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام في أول الأمر ما كان يعرفهم حتى أوحى الله إليه بأسمائهم فعرفهم. فدا الرسول في داخل المسجد قام وصار يناديهم بأسمائهم، يا فلان اخرج من المسجد إنك منافق، الله أوحى للنبي بأسمائهم يا فلان اخرج من المسجد فإنك منافق. الذي علمه ربه يعلمه الرسول، أما ما لم يعلمه لا يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول لا يعلم الغيب كله، يعلم ما علمه الله، الرسول يعلم ما علمه الله. لذلك يا أحبابنا حين صلى الرسول صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بن سلول وكان منافقا، كيف صلى عليه الرسول؟ ظنه أنه أسلم قبل أن يموت وأن النفاق زال عنه، عمل أشياء تشير إلى ذلك، طلب من الرسول ثوبا حتى يكون كفنا له، قال لولده أن يطلب من الرسول ثوبا منه عليه الصلاة والسلام حتى يكون كفنا له، وأظهر أنه ترك النفاق الذي كان عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم عمل بحسب الظاهر لأن الرسول لا يعلم الغيب، عمل بحسب الظاهر، فلما مات قام وصلى عليه. كيف عرف أنه مات منافقا بعد ذلك؟ أوحى الله إليه، أنزل عليه من القرآن: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قبل هذا ما كان يعرف. هل يقول من عنده عقل سليم إن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى عليه وهو يعرفه منافقا؟ المسلم لا يقول هذا، صاحب الفهم السليم لا يقول هذا. الذي يصلي على الكافر يكفر، الذي يصلي على كافر وهو يعرفه كافرا يكفر. الرسول حين قام وصلى عليه كان يظنه مسلما، وهذا دليل أن الرسول لا يعلم الغيب. بعض الناس يقولوا الرسول يعلم الغيب كله، بعض الناس يقولون الرسول يعلم كل ما يعلمه الله. هذا كفر، هذا غلو كفر. لو كان يعلم الغيب هل يقوم ويصلي على عبد الله بن أبي بن سلول وقد مات منافقا؟ لما نزلت عليه الآية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره؟ لأنه ما كان يعرف عليه الصلاة والسلام، كان يعتقد أنه مات مسلما وأن النفاق زال عنه، أن النفاق زال عنه، لذلك صلى عليه صلى الله عليه وسلم. أما لو كان يعرف أنه مات كافرا ما كان ليفعل ذلك. الرسول مستحيل أن يصلي على كافر إن كان معلنا وإن كان منافقا، أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا مستحيل على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإيمان والتصديق والاعتقاد يكون كل ذلك بالقلب. قال تعالى: في من أقر باللسان دون القلب قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. الآن بعض الناس يقول لك: بس فلان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن يقول الرسول يجتهد في التشريع ويغلط. هذا كافر، لو قال بلسانه الشهادتين قوله هذا كفر واعتقاده هذا كفر والعياذ بالله. فهؤلاء الذين يعتقدون الاعتقادات الفاسدة ولو نطقوا بالشهادتين فهم كفار. يوجد ناس اليوم يعتقدون أن الله ساكن في جهة العرش، بعضهم يقول الله جالس على العرش، بعضهم يقول الله يحاذي العرش، لا يجلس، يحاذيه، يحاذيه يعني بإيذائه فوقه دون مماسة، وبعضهم يقول الله يسكن السماء، وبعضهم يقول الله يسكن في كل مكان، وبعضهم يقول الله هو كل شيء، وبعضهم يقول الله حال في كل شيء. فيقولون هذا الجدار الله وأنت الله والأرض الله، كل هؤلاء كفار ليسوا مسلمين لو نطقوا بالشهادتين والعياذ بالله. واحد إذا رأى صاحبه يقول له مرحبا يا الله، هذا يكون مسلما؟ إذا رأى صاحبه يقول له مرحبا يا الله بزعمه لأن الله فيه، هذا يقال عنه مسلم؟ لو نطق بالشهادتين آلاف المرات، مهما نطق بالشهادتين، لو نطق بالشهادتين آلاف المرات لا تنفعه هذه الكلمة طالما هو يعتقد هذا الاعتقاد الكفري. مهما قال الشهادتين، مهما صلى صورة أو صام صورة أو زكى صورة، لا يكون مسلما. وفي قوله معتقدين بيان أن القول وحده لا يكفي عند الله بدون اعتقاد، فمن نطق بالشهادتين ولم يذعن في نفسه بمعناهما فهو عندنا مسلم، أما عند الله فليس بمسلم. ما معنى فهو عندنا مسلم؟ أي بحسب الظاهر. هذه مسألة يقرر الآن مسألة شرعية، الشخص الذي نحن ما اطلعنا على باطنه ولا هو أظهر ما في باطنه صار ينطق بالشهادتين، فنحن يخفى علينا باطنه، نحن نحكم بحسب الظاهر، ماذا نقول؟ نحن هذا الإنسان مسلم، لكن في الحقيقة إن كان يعتقد خلاف الشهادتين هو عند الله كافر ليس بمؤمن. بالنسبة لنا بحسب الظاهر نقول عنه مسلم، وما قلناه صحيح بالنسبة لنا لأننا نحكم بحسب الظاهر، ما علينا شيء إذا قلنا هذا مسلم. لكن لو أظهر ما في نفسه من الكفر وقال أنا أعتقد أن الله جالس على العرش أو ساكن السماء أو يحاذي العرش أو يتحرك أو يسكن أو له شكل أو هيئة أو صورة، هذا ليس لنا أن نقول إنه مسلم، لا نقول عنه، لا ليس لنا أن نقول مسلم ولا مؤمن، نقول هذا كافر، لا نقول عنه مسلم ولا نقول عنه مؤمن. فهنا يقرر هذه المسألة، فمن نطق بالشهادتين ولم يذعن في نفسه، يعني لم يعتقد معناهما، لم يعترف في قلبه بمعنى الشهادتين، فهو عندنا مسلم، نحن عم نأخذ بحسب الظاهر، أما عند الله فليس بمسلم، لأن الله مطلع على باطنه، أما نحن بخفاء باطنه عنا حكمنا عليه بالإسلام بحسب الظاهر. يعني أنت إذا دخلت مسجدا من مساجد المسلمين ورأيت شخصا قائما يصلي لا تعرفه، ماذا تقول في نفسك؟ هذا مسلم. وإن أردت أن تصلي تقتدي به لأنك تعتقد أنه مسلم. أما إن كان بحسب الحقيقة في باطنه يكذب الشهادتين، من الذي اطلع على ذلك؟ رب العالمين مطلع على ذلك، أنا ما اطلعت على ما في قلبه، فليس علي مؤاخذة بحكمي عليه بالإسلام بحسب الظاهر. وقوله بتوفيق الله، لأن الوصول إلى توفيق الله يكون بتوفيق الله وهدايته، يعني لا يحصل أن يكون الشخص موفقا إلا إذا وفقه الله. من هو الموفق؟ الطائع، الطائع هو الموفق. يعني أنت حين تقول لأخيك المسلم ادعو الله لي، فيقول المسلم لك وفقك الله، اعلم أنه دعا لك بدعاء عظيم، معناه جعلك الله طائعا، هذا معنى وفقك الله، جعلك الله طائعا، لأن التوفيق هو خلق القدرة على الطاعة، التوفيق الذي هو لله هو خلق القدرة على الطاعة، العبد الموفق هو الذي أقدره الله على طاعته فجعله طائعا، التوفيق بمعنى خلق القدرة على الطاعة هذا لله، فلا تخلق شيئا، العبد الموفق هو الذي خلق الله تعالى فيه الطاعة، جعله طائعا، مكنه من فعل الطاعة، فتح له باب الخير وأغلق عنه باب الشر، هذا هو العبد الموفق، من فتح الله له باب الخير وأغلق عنه باب الشر، أي حماه حفظه من الشر وفتح له باب الخير. فحين يقول لك الداعي وفقك الله، بادر أسرع إلى قول آمين، هذا دعاء عظيم، أسرع إلى أن تقول آمين لأن هذا دعاء عظيم. فالعبد الموفق لا يكون موفقا إلا بتوفيق الله، أي إلا بتمكين الله، بتمكين الله له، تمكين الله سبحانه وتعالى له من فعل الطاعة، لأن الوصول إلى توفيق الله يكون بتوفيق الله وهدايته، وهو مذهب أهل السنة والجماعة على ما قال ربنا عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، من الذي يهديهم؟ الله. فالهداية على هذا المعنى بيد الله سبحانه وتعالى، والتوفيق على هذا المعنى بيد الله سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا، الجهاد نوعان: جهاد باستنان، أي جهاد لأعداء الله بالسلاح، وجهاد بالبيان أي باللسان بالقول يعني. والجهاد الثاني هو الجهاد المقدور عليه الآن، وهو الجهاد الأفضل الآن، وهو الجهاد الأعظم ثوابا الآن، وهو الأنفع، وهو الأنفع، لأنك إذا جاهدت في سبيل الله بالبيان، ببيان الحق، بإرشاد الناس إلى التوحيد وتحذير الناس من الكفر، قد يهدي الله بك خلقا كثيرا. أما لو واحد ذهب لو للجهاد بالسلاح الذي هو مشروع، قد يقتل واحدا من الكفار أعداء الإسلام أو اثنين ثم يقتل، فيكون نفعه اقتصر على قتل الواحد أو الاثنين. أما الذي يرشد الناس يجاهد بالبيان فقد يهدي خلقا كثيرا، قد يهدي الله به خلقا كثيرا ببيانه، ببيان الحق الذي فعل. كم اهتدى على يد الشافعي؟ كم اهتدى على يد أبي حنيفة ومالك وأحمد، كم اهتدى على يد السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه ونفعنا به، آلاف مؤلفة، خلق كثير لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء كيف صار هدايتهم، كيف صارت؟ بجهاد البيان الذي يكون باللسان. هذا المقدور عليه الآن وهو الأفضل وهو الأحسن وهو الأعظم ثوابا. فعليكم أحبابنا بجهاد البيان في تعليم الناس هذا العلم، علم أهل السنة والجماعة. ثم عنكم إذا تريدوا مش تنشطوا شوية بعد أول يوم. والتوفيق خلق قدرة الطاعة، والتوفيق خلق قدرة الطاعة. لما نقول انتبهوا أحبابنا، لما نقول والتوفيق خلق قدرة الطاعة، شو بيكون هذا؟ لمن؟ لله. خلق قدرة الطاعة هذا لله سبحانه وتعالى. ويقابله الخذلان، ويقابله الخذلان، أي خلق قدرة المعصية. الله تعالى هو يوفق من يشاء ويخذل من يشاء. فمن خلق الله فيه قدرة الطاعة ففعلها، فمن خلق الله فيه قدرة الطاعة ففعلها، يقال فيه إنه موفق، يقال فيه إنه موفق. ومن خلق الله فيه قدرة المعصية ففعلها، يقال فيه مخذول. ومن خلق الله فيه قدرة المعصية ففعلها، يقال فيه مخذول. فنحن شو نقول؟ الله تعالى يوفق من شاء بفضله ويخذل من شاء بعدله، ليس ظالما للعبيد. وما ربك بظلام للعبيد، الله تعالى لا يوصف بالظلم. يوجد في من يعيش بين المسلمين من يقول الله ظالم والعياذ بالله، يقول كيف خلق المعصية ويعاقب العبد عليها وما كانت إلا بخلقه، فيقول عن الله ظالم. من قال عن الله ظالم فقد كفر، هذا ضر نفسه ولم يضر ربه، لأن الله لا يضره أحد. الله تعالى مستغن عن العباد أزلا وأبدا، غني عن العالمين، كان في الأزل قبل وجود الخلق مستغنيا عن الخلق، وبعد أن خلق الخلق لم يزل مستغنيا عن هذا الخلق. الله لا يحتاج إليه. المشبهة من قصور أفهامهم جعلوا الله محتاجا لخلقه، فقالوا إن الله قبل خلق العرش كان بالعرش، وبعد أن خلق العرش صار قاعدا عليه، جعلوه محتاجا لشيء هو خلقه. هذا من قصور الفهم، من قصور العقل. لو عندهم أفهام صحيحة لعرفوا أن الخالق المستغني عن كل شيء سواه سبحانه وتعالى، ومستغني عن كل شيء أزلا ولم يزل بعد خلق الخلق مستغنيا عن كل شيء، لأن الله لا يتغير. ولو كان محتاجا لشيء لم يكن إلها. المحتاج إلى غيره لا يكون إلها، كيف يكون إلها وهو يحتاج إلى غيره؟ هذا لا يصح ولا يصير، هذا غير معقول، العقل السليم لا يقبله. ومعنى الواحد في حق الله تعالى أنه الذي لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. حين نقول الله واحد معناه لا شريك له. ما معنى لا شريك له؟ أي لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في فعله. ذات الله ما معناه؟ حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق. أما ذاتك فهو جسمك، ذات المسجد، هذا الحجر هو ذات المسجد، هذه الأرض وهذه الأحجار هي ذات المسجد، ذات هذه الطاولة، هذا الحجم، هذا الحجم الذي هي عليه يقال ذات هذه الطاولة. ذاتك جسمك، ذات الله حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق، لأن الله ليس جسما، هو خالق الجسم، فهل يعقل أن يكون كخلقه؟ لا. وإذا ما معنى ليس كمثله شيء؟ أن الله لا يشبه شيئا مما خلق، لا يشبه شيئا مما خلق، هو خلق كل شيء، فإذا لا يشبه شيئا. سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا من بعض الوجوه ولا يشبه شيئا من كل الوجوه، وسيأتي بيان ذلك. لكن الله لا يشبه شيئا من خلقه بالمرة، هذا اللفظ ليس كمثله شيء، يفيد نفي المشابهة بين الله وبين شيء من خلقه بالمرة. لا يوجد مشابهة بين الله وبين شيء من خلقه. لا يجوز أن يقال الله له يد جارحة بس مش مثل إيدنا، لا يجوز هذا. الله تعالى هذه الألفاظ التي جاءت في حقه مضافة إليه في القرآن الكريم نحو اليد أو العين لها معاني تليق بالله سبحانه وتعالى، لا تفسر على ما يليق بالخلق بل تفسر على ما يليق بالخالق، لأنها مضافة إلى الخالق وليس إلى الخلق. يد الله فوق أيديهم، يد الله، إلى من أضيفت اليد هنا؟ إلى الله. فتفسر على النحو الذي يليق بالله وليس على النحو الذي يليق بالمخلوق. حين تقول هذه يدي بماذا تفسرها؟ بالجارحة. هذا تفسير لائق بالمخلوق، هذه يدي أنا مخلوق، يدي مخلوقة جارحة. أما حين تقرأ يد الله فوق أيديهم، لا يجوز أن يقال الله له جارحة يد لكنها تختلف عن هذه، أنا يدي لها هذا الطول وهذا العرض، تلك لا أعرف ما طولها وما عرضها وما سنكها وكيف تركيبها، هذا لا يجوز في حق الله. يد الله فوق أيديهم معناه عهد الله ثبت عليه، هذا معنى الآية. يد الله فوق أيديهم أي عهد الله ثبت عليه. الصحابة حين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمبايعتهم للرسول هم أطاعوا الله. من أمرهم بهذه المبايعة؟ الله. فحين بايعوا رسول الله من أطاعوا؟ أطاعوا الله والرسول. فنزلت الآية يد الله فوق أيديهم أي عهد الله ثبت عليهم. يا محمد حين بايعوك أليس صافحوه في المبايعة الرجال؟ صافحوه وبايعوه على أن لا يشركوا بالله شيئا وعلى أن لا يزنوا وأن لا يسرقوا. هم بهذه المبايعة حين بايعوا الرسول أطاعوا ربهم، فثبت عليهم عهد الله. يد الله فوق أيديهم معناه العهد هنا بمعنى العهد، أي ثبت عليهم عهد الله أي أطاعوا الله حين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجري بأعيننا، هذه الآية تجري بأعيننا، بأعيننا أي أضيف هذا اللفظ إلى الله. هنا الجمع لتعظيم حفظ الله، أي تجري سفينة نوح عليه السلام بحفظ الله الذي هو حفظ عظيم، هذا معنى تجري بأعيننا. وإلا إذا واحد قال لا أنا لا أرضى بهذا التفسير، أنا أخذ بظاهر الآية ولا أفسرها ولا أؤولها، يصير معنى الآية على حسب ما زعم أن الله موصوف بأبشع الصور، أن الله له جسد وله عيون كثيرة في هذا الجسد، كما لنا عيون، كما لنا لكل واحد منا عينان في وجهه، هذا يليق بالله هذا لا يليق بالله. تجري بأعيننا أي تجري سفينة نوح بحفظ الله الذي هو عظيم. حتى إذا واحد قال لك طب مدام معنى بأعيننا بحفظ الله، لما أتى اللفظ بصيغة الجمع؟ فقل له بتعظيم حفظ الله، كما أن كل المسلمين كل علماء الإسلام يقولون كلام الله الذي هو صفة ذاته هو كلام واحد. ما معنى هو كلام واحد؟ أي ليس شيئا متجزئا، أي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، أي ليس شيئا يبتدأ ثم يفرغ منه، لا، إنما هو كلام واحد أزلي أبدي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. لما جاء اللفظ بالجمع في القرآن الكريم؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. لما جاء اللفظ في هذه الآية قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي وكلام الله واحد؟ لتعظيم كلام الله. لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أعوذ بكلمات الله التامة؟ لما كان يقول بكلمات الله وكلام الله واحد؟ ليش؟ لتعظيم كلام الله. الذي يتعلم علم أهل السنة والجماعة يعرف هذا، الذي لا يتعلم يخبط خط عشواء، فيقول مثل تلك المقالة الشنيعة التي قالها المشبهة، قالوا لا، الآية على ظاهرها، الله له عيون تجري بعيوننا، الله له عيون، هذا بمعنى لا، كما أن لنا عينا على زعمهم هو له عيون أكثر من عينين يعني، والعياذ بالله من الفساد. فإذا سمعت لفظ ذات الله فقل واعلم واعتقد أن ذات الله حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق، ولا يعلم الله على الحقيقة إلا الله. نحن لا نحيط علما بذات الله. في ناس يا أحبابنا عم ينكروا على بعض المتعلمين أنهم يتعلمون أن لله 13 صفة وجب على المكلف أن يعرفها، فقالوا لهم أعطونا الدليل، لا يجبتم الله له 13 صفة يجب على المكلف أن يعلمها، مطلوب كل واحد منكم أن يكون يعرف هذا الدليل. لو أنا ما ذكرت بهالطريقة التي أذكرها الآن، كل واحد منكم متعلم، لو فجاءك شخص من المشبهة المجسمة قال لك أنت عم تقول في 13 صفة لله، يجب وجوبا عينيا على كل مكلف أن يعلمها، أعطيني دليل أنه يجب. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. طيب نحن لا نعلم الله على الحقيقة، طيب شو معنى لك فاعلم أنه لا إله إلا الله؟ ماذا؟ كيف يكون العلم بالله؟ كيف يكون العلم بالله؟ أي أن أعلم ما لا يجب له من الصفات وما يستحيل عليه وما يجوز في حقه. من أين عرفنا أن هذه الصفات 13 بالذات هي واجب على كل مكلف أن يعلمها؟ لأنه ما أخذته بالشروح تكرر ذكرها كثيرا في النصوص الشرعية، إما بالنص عليها لفظا أو بالنص على معناها، ولا سبيل إلى معرفة الله إلا بهذا. فشو تقول هذا الأمر؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. القاعدة، الرسول قال أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. شو معنات لما عم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله ولا يعلم الله على الحقيقة إلا الله؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم ما يجب لله، هو أعلم الخلق بذلك وما يستحيل على الله وما يجوز في حقه. يعني من واحد منكم ينقص إذا واحد إجا ما يعرف كيف يجاوب، وقال من وين أنت جبت أنه في 13 صفة لله تعالى يجب معرفتها عينا على كل مكلف؟ قل له هذا يفهم من القرآن. يعني بعض الناس يقول لك أعطيني دليل أن الله موجود بلا مكان، أنتم لما الولد يكون صغير أول ما يبلش يحكي قل له قول يا بابا، قول يا عمه، قول يا كذا، الله موجود بلا مكان. وبعض الناس يقول لك أعطيني دليل لشوف أن الله موجود بلا مكان، فتنقص. قال الله تعالى ليس كمثله شيء، فهذا الدليل. الذي له مكان أليس مثله أشياء وأشياء؟ أليس له أمثال كثير؟ له أمثال كثير لا نحصيها. الله قال ليس كمثله شيء، فالله لا مكان له. لا يقال عن الله موجود في السماء أو موجود في كل الوجود أو موجود في كل مكان، فيقال موجود بلا مكان. إذا واحد قال لك من جبت هذه كلمة موجود بلا مكان؟ قل له من الآية ليس كمثله شيء. لو قال لك طب وين في الآية أنه الله موجود بلا مكان؟ ثم سمعت ليس كمثله شيء فهمت أنه موجود بلا مكان، لأن الموجود في مكان له أمثال، والله ليس كمثله شيء. مفهوم؟ الله ليس كمثله شيء. يعني أن بعض الناس لو تعلموا حين يسألهم بعض المشبهة والمجسمة من نحو هذه الأسئلة يشعرون بفزع. لا، لا تفزع، أنت تشفق عليه أنه على ضلال، لكن لا تفزع أنت، أجب بما تعلمت. إذا واحد قال لك أنتم بتقولوا قال سيدنا علي كان الله ولا مكان ولا نعلم عليه كان، ما إلى أسناد صحيح هذه الرواية؟ هي مضبوط ما إلى أسناد صحيح، بس ما تخاف أنه ليس لها أسناد صحيح، لكن هذه شرح للآية ليس كمثله شيء. إذا واحد شرحها بقول كان الله ولا مكانه الآن على ما عليه كان، هذا الجملة شرحية. أو واحد قال إن الله خلق العرش إبهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته، قال سيدنا علي جعل له. لا، ما ثبت عن سيدنا علي، ما لا أسناد صحيح عن سيدنا علي. المضبوط ما لا أسناد صحيح عن سيدنا علي، ما تخاف. هي هذه من جملة شرح الآية ليس كمثله شيء. الله تعالى لما خلق العرش؟ إظهارا لقدرته ولم يتخذوا مكانا لذاته. إذا واحد قال الله جعل العرش مكانا له فقد شبه الله بخلقه. نحن الآن أغلبنا في حالة جلوس، لو كان الله جالسا لكان مثلنا، هل يجوز على الله أن يكون مثلنا؟ لا يجوز عليه ذلك. فأحيانا ما تنقص يعني الله قال لك ما إلى أسناد صحيح، طيب إذا لم يكن لها أسناد صحيح لكنها كلام صحيح ومعنى صحيح، وهو من جملة شرح الآية ليس كمثله شيء. فمشي بفزع إذا أردها الأئمة ونقلناها على الأئمة الذين قالوها ونسبوها لسيدنا علي، ومن المستحيل أن يكون علي قال مثل هذا لأن هذا من جملة شرح الآية. وحين نقول يا أحبابنا عن الله لا شريك له في ذاته ولا في صفاته، فمعناه أن الله تعالى لا يتصف بصفة حادثة، لأن كل ما سوى الله حادث وصفات الحادث حادثة. فإذا صفات الله ليست بحادثة بهالبساطة بهالسهولة، حين نقول لا شريك له في ذاته ولا في صفاته يكون المعنى أن الله لا يتصف بصفة حادثة، لأن كل ما سوى الله حادث، وكل حادث ماذا تكون صفاته؟ وما كان موجود في الأزل، حدث بعد أن لم يكن، وصفته ماذا تكون؟ حادثة. الله الذي خلق الحادثة وخلق صفة الحادث لا يجوز أن يكون حادثا ولا يجوز أن تكون له صفة حادثة، لأنه لو كان حادثا لكان مثل خلقه، ولو كان يتصف بصفة حادثة لكان مثل خلقه، ولو كان مثل خلقه لم يكن خالقا لهم، وهو خالق الخلق فلا يجوز أن يكون متصفا بصفة من صفات الخلق. فلا يقال عن الله يعلم بعد أن لم يكن عالما، لأن الذي لم يكن عالما ثم علم طرأت عليه الصفة. ولا يقال عن الله يقدر بعد أن لم يكن قادرا، لأن الذي يقدر بعد أن لم يكن قادرا يكون حادثا. ولا يقال عن الله صار متكلما بعد أن لم يكن متكلما، لا، الله موصوف بأنه الله متصف بأنه متكلم في الأزل، يعني له صفة الكلام في الأزل ولا يزال متصفا بصفة الكلام. لا يقال عن الله لم يكن متصفا بصفة الكلام ثم صار متصفا بصفة الكلام، لا، الله متصف بصفة الكلام أزلا وأبدا، لأن قيام الحادث في شيء يدل على حدوثه، لأن قيام الحادث في شيء يدل على حدوثه. حاولوا تحفظوا العبارات اللي أقولها، لأن قيام الحادث في شيء يدل على حدوثه بدليل طروء الحادث عليه. لما نقول طروء يعني لم يكن ثم صار، لم يكن متصفا ثم صار موصوفا بهذا، هذا في وصف الخلق وليس في صفة الخالق سبحانه وتعالى. طيب إذا واحد قال لك طب بس في ألفاظ نستعملها، هي نستعملها في حق الله ونستعملها في حق الخلق، هذا لا يقال عنه اشتراك بين الله وبين خلقه، ولا يقال شابه العبد ربه، لا 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 يقال، لا يقال شارك العبد ربه، ولا يقال شابه العبد خالقه، لا، إنما يقال هذا اتفاق لفظي مع اختلاف المعنى، إنما يقال هذا اتفاق لفظي. فنقول الله عالم لكن لا كالعلماء، ونقول الشافعي عالم ونقول لا كالعلماء، الشافعي علمه حادث، هو حادث وعلمه حادث، ونقول هذا الإنسان سميع بصير لكن سمعه وبصره حادثان، أما الله سميع بصير لكن سمعه وبصره ليس حادثان. فرق بين أن تقول الله سميع بصير، فرق من حيث المعنى، وفرق بين أن تقول أنا سميع بصير، أنا سميع بصير قادر متكلم، بس لما أقول هالوصف هذا عن نفسي هذا وصف حادث لأنني حادث، أما لما أقول الله سميع بصير متكلم قادر عالم مريد، لكن ليس كما إذا قيل الإنسان مريد الإنسان قادر الإنسان متكلم الإنسان سميع الإنسان بصير، الإنسان حادث وصفاته حادثة، الله أزلي أبدي وصفاته أزلية أبدية ليست بحادثة، لأن طروع الصفة دليل على حدوث الذات، لأن حدوث الصفة دليل على حدوث الذات. شو الدليل؟ ما يعني أين وجه الدليل في ذلك؟ أنه تغير، والتغير أقوى على من الحدوث. لم يكن موصوفا بهذا فصار موصوفا بهذا. أما الله متصف بصفاته أزلا وأبدا، ولا في أفعاله. فعل مخلوق مخلوق، فعل مخلوق بالمباشرة، أنت تباشر الآلة حتى تفعل، إذا أردت أن تفعل فعلا بيدك تباشر الآلة، تباشر آلة ثم تباشر أحيانا بالآلة ما تريد، أو بيدك أنت تباشر هذه الآلة وتعالج، ففعلك حادث. أما فعل الله نقول كما قال الإمامان أبو حنيفة والإمام البخاري رضي الله عنهما، فعل الله صفته في الأزل والمفعول حادث. فعل الله صفته في الأزل والمفعول حادث. فالله متصف بأنه خالق قبل وجود المخلوقين، ومتصف بأنه الرب قبل وجود المربوبين. نقول الحمد لله رب العالمين. الله تعالى لا يقال عنه اكتسب هذا الوصف بعد أن خلق العالمين، لا يقال هذا. نقول الله خالق كل شيء، لا نقول الله اكتسب وصف أنه خالق بعد أن أبرز هذا الخلق من العدم إلى الوجود، لا. نقول الله متصف بأنه خالق قبل وجود المخلوقين، ومتصف بأنه الرب قبل وجود المربوبين. فإذا واحد سألك ما فعل الله، بتقول له هذه العبارة، فعل الله صفته في الأزل والمفعول حادث. تخليق الله أزلي والمخلوق حادث، تخليق الله الذي وصف لله أزلي والمخلوق حادث. في فرق أحبابنا بين صفات الذات وصفات الأفعال، مطلوب تعرفوه. صفات الذات الصفات التي يوصف الله بها ولا يوصف بمقابلها، هذه صفات الذات. فنقول مثلا العلم، القدرة، الحياة، الإرادة، هذه صفات الذات. العلم، القدرة، الحياة، الوحدانية، هذه صفات الذات، هذه لا يوصف بمقابلها. نقول الله خالق سبحانه، نقول الله واحد لا شريك له، عالم، قادر، حي، مريد، لا يوصف بمقابلها. أما صفات الفعل يوصف بها وبمقابلها، المحيي المميت يوصف بالإحياء وبالإماتة، هذه من صفات الفعل. كيف نفسرها؟ نقول إحياء الله صفته في الأزل والمحيا حادث، إماتة الله صفته في الأزل والممات حادث، رزق الله صفته في الأزل والمرزوق حادث، والرزق حادث. فصفات الفعل يوصف بها ويوصف بمقابلها، أما صفات الذات فهو متصف بها سبحانه وتعالى ولا يوصف بمقابلها. فلا يقال عن الله عاجز، ولا يقال عن الله جاهل، ولا يقال عن الله له شريك، يوصف متصف بهذه الصفات ولا يوصف بمقابل هذه الصفات. فهذا معنى الله واحد في ذاته، واحد في فعله، واحد في صفاته. بس نقرأ العبارة مع بعض بالمتن الأخير اللي معه الكتاب أو اللي معه المتن، مشان إن شاء الله نخلص شهر رمضان أكننا الله من ذلك. كن الذي لم يحفظ بعد متن العقيدة يكون حفظها. فقرأوا معي، افتحوا على الكتاب، كلكم معكم الكتب. الذي ليس معه يقول من بعدي، واللي معي معه يقول معي. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله، هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبا وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به لرب العالمين نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله شفتوا الدرس قديش منه طويل هذا المطلوب منكم تحفظوه بارك الله فيكم ما حصل معكم واحد واحد بس أتمنى أن تحفظوا هذا لأن هذا من جملة الحفاظ على عقيدة أهل السنة والجماعة وإذا واحد سألكم لما نحفظ المتن في حفظ المتن استحضار لمسائله ونحن نحتاج لهذه المسائل عند التعليم هل نوصل معكم